106.7 FM.
برنامج مع الحدث بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء على الهواء مباشرة إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الحدث، والتي نتوقف فيها عند الفعاليات التي تشهدها دول العالم في هذا اليوم بمناسبة اليوم العالمي والدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي أقرته الأمم المتحدة في 29 من نوفمبر من كل عام. أبرز المواقف التي صاحبت هذه المناسبة تصريح وتغريدة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي قال إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل تحديا ما يزال قائما للأمن والسلم العالميين. وغرد غوتيريش أنه في هذا اليوم نريد التأكيد، أي الأمم المتحدة، على التزامها تجاه الشعب الفلسطيني حتى يصل إلى حقوقه ويبني مستقبلا مليئا بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين معا. أما دائرة شؤون اللاجئين في حماس فدعت من جانبها الأمم المتحدة إلى تصحيح الخطأ جراء ما حل بشعبنا الفلسطيني من ظلم وإجحاف عندما نال الاحتلال الصهيوني بموجبه الاعتراف بكيان على أرضنا، وترجمة يوم التضامن مع شعبنا إلى أفعال بتطبيق قرارات العودة الصادرة عن الأمم المتحدة. أما الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني حشد، فرأت من جانبها واعتبرت أن يوم التضامن هو بمثابة تذكير للمجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين في ظل تنامي الانتهاكات الإسرائيلية، وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته بضرورة تفعيل مبدأ محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. للحديث أكثر حول هذا اليوم وهذه المناسبة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يسعدنا أن نتحدث إلى السيد صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أولا من غزة. أهلا بك أستاذ صلاح.
أهلا وسهلا بك، وكل التحية لك ولجميع المستمعين.
حياكم الله سيد صلاح. بداية، هل يمكن أن نعود بالتاريخ قليلا للوراء حتى نعرف المستمع الكريم عن خلفية هذا اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة؟
يعني بداية كل التحية لك ولجميع المستمعين، وأيضا كل التحية لأبناء شعبنا الصابر والصامت في كل مكان، والذي يواصل نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة. في هذا اليوم، في مثل هذا اليوم من عام 77، اعتمدت الأمم المتحدة هذا اليوم يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ودعت كل العالم إلى إحيائه بشتى الفعاليات والمختلفة من أجل ضمان تذكير العالم بمأساة ومعاناة الشعب الفلسطيني. إضافة إلى مطالبة الأمم المتحدة لكافة الأطراف بالعمل من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ناحية حقوقه الغير قابلة للتصرف. ومن ناحية ثانية، هذا اليوم يذكرنا جميعا بيوم التقسيم في عام 47، والذي بموجبه أقرت الأمم المتحدة قرار 181 القابل بتقسيم فلسطين إلى دولتين، دولة يهودية ودولة عربية، ولغاية الآن لم ينفذ هذا القرار. وبالتالي اليوم منذ عام 77، وعلى أثر ذهاب الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى الأمم المتحدة وإلقاء خطابه الشهير، يعتمد هذا اليوم في إطار تذكير العالم بالحقوق الغير قابلة للتصرف في الشعب الفلسطيني. واليوم هو فرصة ومحطة من أجل تعزيز التضامن مع نضال وحقوق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى محاولات وسم النضال الوطني الفلسطيني بالإرهاب أو الشيطاني أو حتى وسم حركة التضامن بالمعاهدة الإسلامية. وبالتالي هي فرصة لتسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال الحصار على قطاع غزة والعدوان المستمر، الأسرى وقضاياهم وانتهاكات الاحتلال المنظمة بحقهم، القدس وتهويدها، ومحاولة فرض وقائع جديدة في داخل المدينة المقدسة، وتقسيم زماني ومكاني في المسجد الأقصى، الاستيطان الاستعماري الزاحف والصامت، وأيضا كل الانتهاكات الإسرائيلية. هي فرصة من أجل ضمان وسم دولة الإرهاب بالعنصرية والإرهاب باعتبارها تمارس هذا الأمر، وفرصة لنا جميعا لإحياء حركة التضامن ولإبقاء قضية الفلسطينية حية في كافة المحافل الدولية وفي الضمير العالمي.
أين تتواجد سيد صلاح أبرز حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني في العالم، وما الذي تشكله هذه الحركات بالنسبة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية؟
كما نعلم بأن النضال الفلسطيني يجب أن يكون له روافد مختلفة، من بينها إلى جوار الكفاح المسلح والشعبي والقانوني، يجب أن يكون هناك كفاح ونضال من المناصرين داعمين لنضال حقوق الشعب الفلسطيني. منذ أن بدأت القضية الفلسطينية وهي منتشرة في كل أفقاع الأرض، ولا تزال حركة التضامن تتنعم وحركة المقاطعة في أمريكا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، وإن تراجعت حركة التضامن اللي بسبب التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا وفي الصين وفي دول آسيا، كل هذه المناطق يتم من خلالها، وفي الدول الإسلامية وأكيد العربية التي بغض النظر عن العرولة باتجاه التطبيع، إلا أن المطبيعين لا يشكلون أكثر ربما من 5% من التركيب السكاني، وفي الغالب هم أشخاص مرتبطين بمصالح الحكومة والقيادات العربية وأيضا المصالح الاقتصادية، ولكن كل العالم معنا، ولكن هذا الأمر يتطلب مأسفة لحركة التضامن وتفعيلها في مواجهة اللوبي الصهيوني الذي يحاول من خلال فعاليات التصدي للرواية الفلسطينية وأيضا التصدي لأي تغيرات قد تطرأ في صانع القرار. حركة التضامن تتسع وتتواصل في ظل التواصل الاجتماعي وفي ظل النشاط الحقوقي وفي ظل أيضا النشاط الجاري الفلسطيني المتزايد، وبالتالي نأمل أن يرتقي هذا الفعل لكي يصبح فعلا مماثلا واستراتيجيا يأتي في إطار ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتسهيل كل مؤسسات الشعب الفلسطيني والأرضية التحرير الفلسطينية، وبعد إدخال حركة حماس والجهاد في داخلها، لكي يكون لدينا مؤسسة جماعية ترسم استراتيجية قادرة على إحداث اختراق وتعزيز حركة التضامن الدولي على مستوى العالم، لنصل إلى لحظة رفع كلفة الاحتلال الإسرائيلي ليرحل وليتمكن الشعب الفلسطيني من هذه الحقوق.
أين تتواجد المشكلة الرئيسية سيد صلاح؟ المشكلة الرئيسية في قضية التضامن مع الشعب الفلسطيني، يعني أنت ذكرت قبل قليل أنه هناك يعني اتساع في حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، هناك مجموعات كبيرة استطاعت تسجيل إنجازات على أرض الواقع، لكن في المقابل نجد أنه هذه الحركات لم تصل إلى التأثير الذي تقوم به اللوبي أو الذي يقوم به اللوبي الإسرائيلي في بعض الدول العالم، خاصة المؤثرة كبريطانيا، كالولايات المتحدة، بعض القارات. هناك قارات أصلا لا تتواجد فيها أي حركات تضامن للشعب الفلسطيني، فبالتالي هل المشكلة هي فقط في المأسسة كما ذكرت، مأسسة العمل لنصرة الشعب الفلسطيني، أم في عملية التأثير على الأنظمة والحكومات التي تتواجد في هذه الحركات؟
هذا سؤال كبير يستدعي قراءة التاريخ الفلسطيني وتاريخ الصراع مع هذا الاحتلال ومع الدول الغربية منذ بدء وعد بالفور واتفاقيات سيكس بيكو، ودفع الشعب الفلسطيني ثمن للخلافات الأوروبية والصراعات وصراعات الحرب العالمية الأولى والثانية وهزيمة النازية وأيضا انتصار الحلفاء. ومنذ هذه اللحظة بدأ التكفير عن ذنوب وخطايا بعض هذه الدول بمنح فلسطين كوطن قومي لليهود بدعم غربي لا يزال حاضرا وبدعم أمريكي بشكل كامل، وبالتالي في ظل هذه المحددات وفي ظل تاريخ أوروبا الذي كان مليئا بالصراعات وفي ظل توحيد ما يسمى بالمسيحية الصهيونية مع اليهودية ويعني دمج العهد القديم بالعهد الجديد، انتشرت ثقافة تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية. نحن عندما نتحدث أن أوروبا كانت نسبة التضامن لا تزيد عن 6%، اليوم نتحدث عن ما يزيد من 70% من التركيب الشعبية، نتحدث عن أمريكا التي لم يكن لدينا فيها تواجد بهذا الشكل، اليوم ترتفع نسب التأييد إلى 46% في وسط الحزب الديمقراطي وغيرها، لم نصل إلى مرحلة القطع بالكامل. كذلك أدى اتفاق أوسلو إلى تراجع حركة التضامن والمقاطعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وتستمر للأسف الشديد أداء السلطة المتفرد والتنسيق الأمني ولجنة التواصل مع دولة الاحتلال لتعطي يعني إرهاصات تبرر عملية التطبيع والاستمرار في العلاقات مع دولة الاحتلال، إضافة إلى قدرة هذه الدولة وثقلها باعتبار أن هذا الصراع يدور على قاعدة موازين قوى وتحالفاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية التي توفر لها الدعم العسكري والمالي والسياسي، وأيضا اتخاذ الفيتو الذي يقطع الطريق على المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته. لذلك النضال القانوني والدبلوماسي والتضامن هو نضال مكمل للنضال الوطني الفلسطيني، فلا يوجد شعب يتحرر به وحده، وإنما يتحرر عبر عملية نضال واسعة. هذا النضال هو المحرك الأساسي لقاطرة الفعل الدولي والعربي في هذا المجال، وبالتالي أيا كانت الظروف والمتغيرات من المهم أن نمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية والقائحية، وأن نمسك بترسانة من القرارات الدولية التي تعطي أوراق قوة للفلسطينيين وأوراق قوة لكل نشطاء التضامن والمقاطعة. ولكن دولة الاحتلال تعمل كل الأفعال، هي شكلت وزارة للشؤون الاستراتيجية منذ أكثر من 10 سنوات، تدعمها بقرابة مليار دولار، توفر دعم كبير من أجل التصدي لحركة التضامن وحركة المقاطعة ونشطاء حقوق الإنسان، تستخدم شركات إعلامية ودعائية سيطرت وهيمنت على وسائل الإعلام التقليدي في أمريكا وفي أوروبا وفي دول مختلفة من العالم، استطاعت أن تقدم أشياء كثيرة في إطار الضغط على السياسيين والعمل إلى جوارهم عبر موجات من الضغط ومؤسسات ضاغطة مثل بيكو في بريطانيا وإيباك في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. كل ذلك كان يعطي مردود في التأثير على صانع القرار المرتبط في تحالف رأس المال مع السلطة، وفي تحالف أيضا ما بين اليمين المتطرف المسيحي الصهيوني مع دولة الاحتلال. لذلك لابد أن عندما نناضل أن ندرك تماما حجم هذه التهديدات والتحديات، وأن نحاول اختراقها عبر رؤيتنا الفلسطينية.
أشكرك أستاذ صلاح. أشكرك سيد صلاح عبد العاطي. وصلت هذه النقطة بالتحديد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. الآن نشرك الحوار معنا بالدكتور مصطفى البرغوثي، السياسي الفلسطيني والأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية. دكتور مصطفى، مرحبا بك.
أهلا بكم.
تحديد يوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دكتور، هل فعلا يمكن أن يحدث هذا اليوم فرقا بالنسبة للشعب الفلسطيني؟
اليوم وحده لا يحدث فرقا، ولكن اليوم يوم التضامن هو جزء من عملية كبيرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، طبعا تحدث فرقا كبيرا، ولكن تعارف العالم على اختيار هذا اليوم في كل العالم لكي تتم فيه أنشطة التضامن مع الشعب الفلسطيني هو بحد ذاته وسيلة لتذكير الناس بالقضية الفلسطينية، ووسيلة لحشد الطاقات والجهود من أجل تعزيز وتوسيع حركة التضامن، وبالتالي له فائدة كبرى. أيضا هو يوم أصبح يوم مناسبة خاصة لإطلاق حملة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل عبر أرجاء المعمورة بكاملها، وهو يوم له واقع خاص خاصة في المراكز الشبابية والتجمعات والجامعات العالمية الذي تجري فيه وخلاله نشاطات مكثفة لدعم الشعب الفلسطيني ونضاله الوطني. بالتالي هو يوم يعني تتضافر فيه الجهود، بالإضافة طبعا لأنه يوم رسمي في الأمم المتحدة وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة يكرس هذا اليوم للتعبير عن تأييد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
نعم، كانت هناك تغريدة دكتور مصطفى للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي قال: نريد التأكيد على التزامنا تجاه الشعب الفلسطيني حتى يصل إلى حقوقه ويبني مستقبلا مليئا بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين معا. ما الذي يحتاجه فعلا الشعب الفلسطيني اليوم، وما الذي يعيق توجه الأمم المتحدة نحو ترجمة هذه الشعارات؟
نحن نشهد على الصعيد الشعبي تصاعد إيجابي جدا في حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني، ولكن على الصعيد الرسمي والحكومي هناك تقصير كبير. ونحن طبعا لا نرفض البيانات التأييد للشعب الفلسطيني، ولكن البيانات لا تعد فرقا مهما ولا تؤثر في إسرائيل. المطلوب هو في الواقع أن تترجم بيانات التضامن والتأييد والمواقف المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني إلى أمرين. الأمر الأول إجراءات عقابية ضد الاحتلال وضد نظام التمييز العنصري الإسرائيلي وضد كل ما تمثله المنظومة الصهيونية من اضطهاد الشعب الفلسطيني، ولكن أيضا مطلوب شيء آخر وهو التوقف عن المساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما لو أن هذا صراع بين طرفين مختلفين على أرض مش عارف إيش. المسألة ليست كذلك، المسألة أن هناك احتلال، هناك كيان إسرائيلي يحتل الأرض الفلسطينية، وهناك كيان إسرائيلي يضطهد الشعب الفلسطيني، وهناك كيان إسرائيلي يقوم بخرق كل القوانين الدولية. للأسف ما تقوم به الحركة الصهيونية هو محاولة وضع الفلسطينيين في موضع المتهم، بدل يعني الضحية توضع في موضع المجرم وإسرائيل المجرمة توضع في موضع الضحية، وهذا ما طبعا ينعكس على بعض المستوى كما ذكرتم حتى في بيان غوتيريش. يعني المساواة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، البيان يجب أن يكون بشكل آخر، أن يقال على إسرائيل أن تنهي احتلالها، على إسرائيل أن تنهي نظام الأبرتايد والتمييز العنصري، على إسرائيل أن تنهي حصارها لقطاع غزة. أما هاي اللغة المائعة التي تساوي بين المعتدي والمعتدى عليه فهي لا تفيد وليست.
طيب
هي ما نطالب به.
طيب دكتور، يعني أنت هنا أشرت إلى اتساع حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني، حركات التضامن في العالم في القارات الأوروبية والأمريكية والإفريقية وكذلك الأسيوية، لكن على أرض الواقع لا يلمس المواطن الفلسطيني أو العربي أي تأثير ملموس لهذه الحركات. يعني كما ذكرت هناك تصنيف للمقاومة الفلسطينية بالإرهاب، عدم مساءلة أو ملاحقة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في أكثر من عدوان، وبالتالي مسؤولية من نحن هنا نشير؟
المسؤولية أولا علينا نحن، يعني أولا لن يلتفت أحد إلينا إن لم نجبر العالم على أن يرى نضالنا. ولذلك يعني أنت متى كانت في هذا العام أكثر لحظات تضامن تأثيرا وقوة؟ في أثناء معركة القدس،
سيف القدس، نعم،
وفي شهر أيار، لأنه رأى العالم الشعب الفلسطيني يناضل ويقاوم ويكافح من أجل حقوقه. لذلك أولا الدرجة الأولى من المسؤولية على الشعب الفلسطيني، والنقطة الثانية في هذا الإطار هي ضرورة العمل على إنهاء الانقسام المؤذي، لأنه هذا الانقسام يضعفنا، يضعف جهدنا، يضعف طاقاتنا، ويستخدم من قبل إسرائيل لتبرير ما تقوم به ضد الشعب الفلسطيني باعتبار أن الفلسطينيين منقسمين ولا يوجد من يمثلهم. هذا كله عوامل نحن نستطيع أن نتحكم فيها. بعد ذلك تأتي المسؤولية طبعا العربية والعالمية، وأول المسؤوليات العربية التوقف عن عمليات التطبيع. للأسف عمليات تطبيع مشينة، تعاون عسكري بين دول عربية وإسرائيل، اتفاقيات أمنية، شراء برامج تجسس تفيد في نهاية المطاف إسرائيل، والحبل على الجرار. هذا بحد ذاته التطبيع مع الإسرائيليين هو بمثابة تنفيذ لصفقة القرن كما أراد نتنياهو في محاولة لعزل الفلسطينيين. إنما في نهاية المطاف كل إنسان في العالم يؤمن بالحرية ويؤمن بحقوق الإنسان مطالب بأن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، تماما كما قال نيلسون مانديلا عندما تحررت جنوب إفريقيا، فقال أن حريتنا لن تكتمل إلا بحرية الشعب الفلسطيني، وقضية فلسطين هي اليوم قضية الإنسانية الأولى في عصرنا.
شكرا جزيلا لك الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، ومباشرة إلى هولندا، ومن هناك ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب السياسي والأكاديمي والناشط في حملة المقاطعة BDS الدكتور أسعد أبو شرخ. أهلا بك دكتور أسعد.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. نشير هنا دكتور إلى أن فلسطيني الخارج يسلمون أو من المتوقع أن يسلموا الأمين العام للأمم المتحدة عريضة تطالبه بدعم الحق الفلسطيني وتصحيح طبعا التاريخ. هنا دكتور هذه الرسالة ربما ليست الرسالة الأولى التي يقوم أو تقوم بها مؤسسات فلسطينية وداعمة وحركات تضامنية مع الشعب الفلسطيني التي تسلم للأمين العام. ما الذي يتطلع إليه الفلسطيني من خلال هذه الفعاليات التي ينظمونها ويحرصون على تنظيمها في كل عام؟
شوف الفلسطينيين، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي جميع المستمعين. شوف الفلسطينيون في الخارج أو الفلسطيني أينما تواجد يعني يحمل هم القضية الفلسطينية في كل مكان، وهذه نشاطات تراكمية. يعني العمل الشعبي والعمل السلمي والمظاهرات والمذكرات والمحاضرات وكل هذه القضايا قضايا مهمة جدا جدا، لأننا نحن أمام في مجتمعات خاصة المجتمعات الغربية حيث الحركة الصهيونية ناشطة ووسائل إعلامها ناشطة ومؤيدوها، وطبعا تعرف أن الغرب هو الذي خلق هذه الدولة. إذن مطلوب من الفلسطيني أينما كان أن يقوم بحملة توعية وللحفاظ على الرواية الفلسطينية وبحث الرواية الصهيونية لشعوب العالم. فلأنه حينما نقوم بهذا العمل في الأوساط الطلابية والأوساط العمالية والأكاديمية والجامعات والإعلاميين والمرأة وإلى آخره، نحن نوصل صوتنا إلى الشعب، وإحنا الذي نهتم به أكثر شيء هو الشعب. لماذا؟ لأن الشعوب وهذه التنظيمات تستطيع أن تضغط على حكوماتها عبر البرلمان وعبر الحكومات من أجل تصحيح الخطأ التاريخي الذي وقع فيه، وهو قيام هذه الدولة العنصرية على حساب الشعب الفلسطيني.
طبعا أنت لك باع طويل دكتور أسعد في هذا المجال، وأنت تتواجد الآن في إحدى هذه الساحات. ما أكبر مشكلة تواجهونها في إيصال الرواية الفلسطينية في تلك المناطق؟
شوف الآن الوضع اختلف عما سابقه، لأن هناك الفلسطينيون في الخارج ولهم أصدقاء، وهناك حركة المقاطعة البي دي أس التي تعمل في كل مكان، في الجامعات وفي الأوساط الشعبية والطلابية والعمالية والنسائية، وهناك حركة التضامن العالمي. كل ذلك مع نشاط الفلسطينيين، أضف إلى ذلك الجرائم الصهيونية التي يعني مع كل العالم مطل عليه، سواء كان الجرائم التي ارتكبها في ضد قطاع غزة أو ضد فلسطين 48 أو ضد الضفة الغربية أو ما تقوم به من جرائم أصبحت مكشوفة لدى العالم. ولذلك الآن العمل أسهل من ذي قبل، ولكن الحركة الصهيونية للأسف الشديد ما تقوم به هو طبعا عبر الحكومات اليمينية وتأثيرها على هذه الحكومات اليمينية، وعبر طبعا سيطرتها على وسائل الإعلام. لكن نحن أكثر شيء بصراحة يعني يضر العمل أو يعني لا يساعدنا كثيرا قضيتين: للأسف الشديد الموقف العربي والإسلامي المتخاذل، ثم إحنا الفلسطينية الانقسام اللي حاصل في الأوساط الفلسطينية، فهذا يؤثر كثيرا أيضا على عملنا. لكن في الأوساط الجامعية والأوساط الأكاديمية والإعلامية والطلابية والشعبية، الشعوب الأوروبية بدأت تتفهم يعني وتتفاهم حقيقة. هناك ضغط على البرلمانات وعلى الحكومات من أجل الوقوف مع الشعب الفلسطيني، ولكن الحكومات للأسف الشديد موقفها، وخاصة خاصة الحكومة الأمريكية وتأثيرها على الحكومات، واستخدام للأسف الشديد يعني أمريكا تستخدم كثير من الوسائل للدول حتى الأوروبية التي تحاول الوقوف مع الشعب الفلسطيني، سواء تستخدم المقاطعة مقاطعتهم اقتصاديا أو يعني الوقوف في وجه سياستهم أو عدم مساعدتهم اقتصاديا أو سياسيا أو التخلي عنه.
تالي هذا ربما ما يعيق العمل في الخارج حتى تصل هذه الحركات، حركات التضامن، إلى على الأقل أن تكون مؤثرة.
شوف أهم عنصر هو الوحدة الوطنية الفلسطينية واشتعال المقاومة. لماذا؟ أنا أريد أن أذكرك، نحن اليوم وأنا حدثت نحتفل
لا اليوم لأنك العالمي. ذكرت أسباب هذه لم تكن موجودة أصلا، كانت منعدمة في السابق، الترهل في النظام العربي والانقسام الموجود، هذا لم يكن قبل 20 سنة تقريبا.
تمام، ولذلك أنا أريد أن أقول حينما كانت لدينا مقاومة فعالة ومشتعلة، وحينما كانت لنا دبلوماسية نشطة ووحدة وطنية أهم شيء، نحن في السبعينات حققنا ثلاث قرارات مهمة حتى عبر الأمم المتحدة رغم تغول أمريكا. الأول قرار هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، هو 1977، وهو لتذكير العالم لتذكير العالم بأن الشعب الفلسطيني ما زال ينتظر حقوقه وتحرير وطنه. القرار الثاني اعتبار الحركة الصهيونية حركة عنصرية وشكل من أشكال الحركة العنصرية. والقرار الثالث والمهم والمتميز اللي هو قرار الثوابت الفلسطينية الانابل ناشنال رايت، الذي ينص على حق العودة والتعويض وحق تقرير المصير وحق الاستقلال وحق السيادة وحقنا أيضا في مقاومة الاحتلال. كل هذه الحقوق تمكننا من الحصول عليها بفضل وحدتنا الوطنية وبفضل المقاومة وبفضل التضامن طبعا العربي وأصدقائنا معنا. الآن للأسف الشديد الموقف العربي متراهل والموقف الفلسطيني ضعيف وهناك انقسام، لكن لذلك الاعتماد الآن على حركة البي دي اس وحركة التضامن والحركات الشعبية والاعتماد على قوة الشعوب في كل مكان.
شكرا جزيلا لك من هولندا دكتور أسعد أبو شرخ الأكاديمي الفلسطيني والناشط في حملة المقاطعة البي دي اس، كنت معنا عبر الهاتف. والشكر أيضا موصول لضيفي من رام الله مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، وصلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني من غزة. والشكر لكم أيضا مستمعينا الأعزاء. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج مع الحدث، شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. صوت الأقصى 106.7 FM.